أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردوي عن عمار بن ياسر قال: وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله فأعلمه ذلك، فنزلت على النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وآله على أصحابه، ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادى. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الكلام في هذا اليوم في صفحة 228. كان الكلام في النبوة لطفا، النبوة لطفا من هذه من العناوين المهمة التي استعرضنا من الدرس السابق المات، حيث قال إن الإنسان مخلوق إلى غير آخر هذا المات، حتى قالوا ليس معنى الوجوب هنا إلى غير ذلك. إذا انتهى بنا في البحث السابق تطبيق المات وبعض الإيحاءات من هذا المات، وفي هذا اليوم نحاول أن ندخل إلى ما يقرره الشارح في هذا أو تقريرا على هذا المتن من توضيح واعتراض في بعض مفاصل ما قرره وما ذكره الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية. فيذكر المصنف مجموعة من المطالب، هي أربعة مطالب. المطلب الأول تحدث عن صقر القياس إن صح التعبير في إثبات الحاجة إلى النبي والحاجة إلى الأنبياء، ثم في معنى كون البحث سأل رحمة ولطفا، ثم في وجوب اللطف ولزومه وكبر القياس، ويذكر الأدلة على ذلك. في الأمر الرابع عمومية مقتضى هذا البرهان إلى غير ذلك. نحاول أن نغطي ما يمكن تغطيته في هذا البحث. قال هنا مطالبنا الأول: في المطلب الأول يريد أن يثبت كما تحدثنا، هو مطلب جديد آخر لأنه بعض الاختلافات وهي مسألة مهمة جدا، فهي قال هذا بحث صغروي في هذه النقطة الأولى، بحث صغروي يذكر الأمور التي تؤدي إلى ضرورة بعثة الأنبياء، تؤدي إلى اللطف، وبعد ذلك يتحدث على أن اللطف ماذا واجب، وأن اللطف ضروري إلى غير ذلك. من هنا قال المصنف ما حاصله أن النبوة لطف، هذه صغرى القياس، واللطف لازم كماله وصفاته، هذه الكبرى. ايش يصير النبوة لازمة، هذا صغرى القياس، يعني هذا قياس من الشكل الأول صغرى وكبرى، ونتيجة يثبت أن لزوم أن النبوة من الأمور اللازمة. هنا يحاول أن يوضح صغرى القياس كما قلنا، بعد أن أثبتنا في الأبحث السابق هناك في ذكر المهام التي يقوم بها النبي، هو أن للأنبياء غاية الغايات هي من غاية الغايات في إرسال الأنبياء هو بلوغ الإنسان لدرجات السعادة، يعني يستكمل هذا الإنسان. وحيث أكد على مسألة التزكية والتربية في الأبحاث السابقة، يعني جعل غاية الغايات هو التهيئة لإيصال هذا الإنسان نحو كماله إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما وضحناه في الأبحاث السابقة. هنا ماذا يريد أن يتحدث عن أهمية هذه المسألة من جهة الصغرى، من جهة أن الإنسان كما أشرنا في البحث السابق مركب، فيه نوازع مختلفة، فيه الخير، فيه نوازع خير ونوازع فساد، نوازع الخير مثلا كذا كذا، نوازع الفساد كذا كذا، هناك يحدث التصادم كما قرأنا بالأمس الرواية التي قرأناها عن الإمام الصادق عليه السلام. لو لاحظنا نحن كما أشرنا كذا في البحث السابق أن هذه النوازع، نوازع الخير أو جنود الجهل بتعبير الإمام الصادق ل 75 جندي للجهل، لاحظنا بأن هؤلاء ماذا حينما ابتدأ الإنسان بحياته وجدهم قد هيمنوا على جميع المواقع التي مهمة للإنسان، شلون العدو العبد الذي يأتي إلى الساعة ويستلم جميع مواقع المهمة لكي مثلا الجهة الأخرى ما تستطيع تقاوم، فهؤلاء سيطروا على هذه المواقع، وبالتالي كانت النوازع الشر فعلية عند الإنسان، يعني يصدر منه الشر بلا تكلف إن صح التعبير، بلا تلك الصعوبة. يعني إذا ما تربى أو كذا تجده يغضب يظلم أميات تبع الشهوات، وتجد الأكثر يميلون نحو الشهوات والانحراف والعياذ بالله. بينما فعلية نوازع الخير، نعم لا فعلية ولكن لا تقاوم ربما تلك الفعلية. من هنا احتاجنا إلى من؟ إلى الأنبياء لتفعيل فعلية هذه دواعي الخير، إخراجها من القوة إلى الفعل، بتعبير الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرة. يعني يحرك هذا الركام، لأن تلك نوازع الشر كانت أكثر فعلية فقطت على نوازع الخير، قطت على الفطرة التي تسعى نحو الكمال، وحرفت الفطرة أساسا إلى الكمالات، إلى الأماني والأهواء والشهوات، فجعلته يعتقد بأن الصنم هو المعبود، أن المال وجمع الأموال هو الكمال، أن الانحرافات الشهوانية هي الكمال وغير ذلك. قالوا: فبعث فيهم رسلا وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم بطائن العقول، نوازع الخير المرتبطة بالجانب العقلي، ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع إلى غير ذلك. لاحظ منه تجد الأنبياء جاءوا مبشرين ومنذرين بالتبشير والنذير والوعد والوعيد ليثيرون تلك الفطرة والعقول ويخرجوها من القوة إلى الفعل لكي تقاوم نوازع الفساد، وبالتالي ينتصر الإنسان لو اتبع منهج الأنبياء ورسل الأنبياء حتما ينتصر على تلك النوازع ويكون إنسانا إلهيا بحق. لاحظ من هنا في القرآن: ومن جاهد فينا لنهدينهم سبلنا. وبتعبير النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الجهاد الأكبر، مرحبا بقوم أتوا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. في رسول الله: ما الجهاد الأكبر؟ توقعون الجهاد الأكبر هذا اللي راحوا يقاتلوا بالسيوف وزحق الأرواح؟ قال: لا، الجهاد الأكبر جهاد النفس. على هذا النفس عجيبة اللي الإنسان يظل يراوض حتى آخر نفس من حياته. تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي يوم الفزع الأكبر راضية مرضية. تعبير ما ينقل عن هذه القصة اللطيفة عن سيد محمد مهدي بحر العلوم المعروف العالم الجليل قدس الله نفسه الزكي، يقولون بأنه يوم من الأيام رآه مبتسم يضحك يعني كأنه مسرور، فقيل له: سيدنا عجيب اليوم سرورك، يعني ما هو معتاد مثلا، بعد يضحك ولكن ما هو بشكل مميز يعني. قال: أشكر الله، بعد مرور 30 عاما من جهادي مع النفس تيقنت أن أعمالي خالصة لوجه الله. بعد صراع 30 سنة، هنا واقع عن الإنسان ينبغي عليه أن يقف على هذه النفس وما هي مراتبها من جهة، وما يسوءها وما يقومها وما يقربها إلى الله وما يبعدها عن الله. وفهمنا هنا علم الأخلاق مثلا يبين لك أمراض الناس، يبين لك العلاجات الموجودة حسب المسالك الموجودة: مسلك الوعد، مسلك الوعيد، مسلك الجنة والنار، مسلك القاية الدنيوية، مسلك القاية الأخروية، مسلك الحب الإلهي كما يذكرها العلماء والعرفاء. بعد هذا منهج أو بحث أخلاقي، من هنا الإنسان مطالب أنه واقعا دورة أخلاقية، دورة عرفانية مثلا سلوكية، يكون مطلع لكي يستطيع التطبيق ويحاول مصارعة هذه النفس الأمارة. من هنا أن تجدون العلماء والأجلاء وأصحاب المقامات العالية ما وصلوا إلا بجهاد النفس وإضعاف أهواء النفس ومتطلبات النفس، يعني منع الإنسان من حقوقه الشرعية المعروفة، لا كل ما هو حرام، كل ما هو كذا، كل ما هو كذا يبتعد عنه الإنسان لكي يقوي. وهذا هو ما نسميه بالتقوى في القرآن: من تتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لاحظ: ولباس التقوى خير، لا غيرها من الآيات الواردة في أهمية التقوى وبحث التقوى. أكو كتاب لطيف لي شافيه لأستاذ نسيج كمال حيدري حفظه الله، التقوى في القرآن، في دراسة في الآثار الاجتماعية والوجودية في بحث التقوى، جميل جدا. وذاكر هناك المسالك التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يقوي جانب التقوى ويبتلع من نفس الأمارة إلى غير ذلك. هذا فضلا عن أن هذا من جهة دور الأنبياء من الجهة التلقينية، صح التعبير، التبليغية، إثارة العقول، إثارة دفان الفطرة. وللأنبياء دور آخر أهم من ذلك، وهو كونهم قدوة وأسوة. أكدنا في البحث السابق هناك بأنه للأنبياء دور كبير، وهو التضلع بدور القدوة والأسوة. لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأنه واقعا وجود القدوة الذي يجذب الناس نحو السير إلى الله، نحو الكمال، نحو القرب كما لا يخفى. هذا الكلام كله الصغرى، ونحن مزيد إيضاح شرحنا في البحث السابق وعلى مستوى المتن ذكرنا جملة من هذه المطالب وضعنا الرواية التي قرأناها. الكبرى سوف يأتي في المقام الثالث. نطبق العبارة. قال هنا مطالب. الأول أن حاجة الإنسان إلى الرسل والأنبياء من جهات مختلفة، وقد عرفت الإشارة والتنبيه عليها في البحث المقدمة وحلمتن يعني. وحيث أراد المصنف إثبات لزوم اللطف في المقام، قال ما حاصله، يعني يريد أكد لزوم اللطف، ما هو حاصله، يعني حاصل ما تقدم في المتن هو قياس من الشكل الأول. لاحظ إن النبوة لطف، هذا صغر القياس، واللطف لازم كماله وصفاته، هذه ماذا؟ كبرى القياس. فالنبوة لازمة، هذا النتيجة. ثم أعاد الكلام في تبيين حاجة الإنسان إلى الرسل والأنبياء لأن يتضح صغر القياس، وحيث كان غاية الغايات من إرسال الرسل عنده هو بلوغ الإنسان إلى درجات السعادة، لاحظ سبيل تزكية الإنسان وشرع في أن الإنسان مركب من نوازع مختلفة، نوازع خير ونوازع فساد، وبين تلك النوازع منازعة، نوازع الخير نوازع الشر بينهم ماذا؟ منازعة. ولا يزال تخادع الأميال والأهواء مع دوافع الخير، مخادعة ومنازلة أصلا ومصارعة من دون مساواة بينهما. تجد الأميال أقوى، صح التعبير، الجانب الحسي أقوى من الجانب النفسي عند الإنسان في بداياته وفي سيره. قال من دون مساواة بينهم، فإن الأولى فعلية، يعني نوازع الخير نوازع الشر، فعلية بفعلية أسبابها، يعني هناك أسباب تدعو لأن تكون نوازع الخير عندك ماذا؟ قوية، مثل دعوة الشيطان، لأن الشيطان تعهد أنه ما يجي إنسان إلا نشتغل عليه نثير فيه نوازع الشر والعياذ بالله، والمجتمع الفاسد والبيئة الفاسدة والتربية الفاسدة والحكومات الظالمة، وكل هذه وين تسوي في الإنسان؟ يطلع من بطن أمه إلى هذه الدنيا، كل نوازع الشر والفساد وين منتشرة، فتشوفه يميل والعياذ بالله. قال فإن الأولى يعني نوازع الشر فعلية بفعلية أسبابها كدعوة الشيطان ومن تبعه نحو الفساد، بخلاف الثانية فإنه لا سبب لفعليتها، لا سبب لفعليتها نوعا لو لم يكن نبي أو رسول، يعني في الأعم الأغلب حسب ما يشاهد، وتحتاج للأنبياء تحتاج للرسل لكي يثيرون في هذه النوازع الخير، أو إمام ومن تبعهم يعني من المبلغين المصلحين العلماء الأكابر إلى غير ذلك. ومن المعلوم أن وجود النبي أو الرسول أو الإمام في تلك المنازعة الغير المتساوية من أوضح الألطاف، واضح أهمية وجود نبي عشان يعدل المعادلة، إيش ما يقوي الجانب عشان ينتصر الإنسان. فإنهم يزيدون، شوف دارهم، أولا فإنهم يزيدون في معرفة الناس بالله والمعاد والمعارف الحق، لأن تقوية الجانب النظري يؤثر على الجانب العملي في سلوك الإنسان. ومن هنا تجدون في الرواية عن المصارغ ذكرنا لأنه لا بد لكي ينتصر جنود العقل على الجهل، لابد أن تعرف جنود العقل، يعني لابد في البعد النظري، وأكد الإمام في أول الرواية وآخر الرواية اللي ذكرناها في البحث السابق، البعد النظري مهم جدا لأنه يؤثر على البعد العملي. قال ومن المعلوم أن وجود النبي أو الرسول أو الإمام في تلك المنازعة الغير المتساوية من أوضح الألطاف، أولا هذا الجانب النظري، فأنهم يزيدون في معرفة الناس بالله والمعاد والمعارف الحقة إلى أن تصير دواعي الخير والصلاح قبال لوازع الفساد، تصير فعلية متعادلة بعدما كانت بالقوة مثلا، ويؤكدون ذلك كيف يؤكدون؟ بالتبشير والتنذير والوعد والوعيد ويثيرون الفطرة والعقول من القوة إلى الفعلية. شيء بالقوة انصار بالفعلية إلى أن لا يسلك إلى أن لا يسلك هذا الإنسان سبيل الفساد والضلالة إلا الشقي بعد. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسية نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن العقول ويروهم آيات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع ومهاد تحتهم موضوع. إلى آخر الخطبة الموجودة في نهج البلاغة خطبة رقم 1 صفحة 43. قال هذا الأمر الأول، البعد النظري أو البعد العلمي والتبليغ عند الأنبياء. ثانيا هذا مضافا اللي هو البعد السلوكي، هذا مضافا إلى أن وجود الأنبياء أن وجود الأنبياء والرسل أسوة في الكمالات الإنسانية وله سهم كبير في فعلية دواعي الخير في نفوس الناس وجذبهم نحو السير والسعي نحو الكمال كما لا يخفى. هذا كله تمام الكلام وين؟ في الصغرى، وأما الكبرى فسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى. واضح هذا المطلب؟ هذا تمام الكلام في المقام الأول. الكلام في المقام الثاني الآن جاي يوضح لك إيش معنى، ما هو معنى البعث وأرسال رسول، معنى أنه يكون رحمة ولطفا في حق العباد. معنى اللطف ليس إلا هو ما يتمكن به الإنسان من سلوك اختيار نحو السعادة، هذا اللطف هو ما يمكن الإنسان في السير نحو السعادة باختياره، لأنه ليس بالجبر، الإنسان ليس مجبور في طريق السعادة، لأن أصلا ميزة الإنسان هو كونه مختار، فسلبت عنه الاختيار أساسا ماذا؟ ليس بإنسان مجبر أساسا، قيمته كمالاته متوقفة على أنه ماذا؟ مختار. فإن لم يكن مختارا ما لها معنى هذه الكمالات. صحيح. من هنا تجد بوضوح وجلاء أن الأنبياء تجد بوضوح وجلاء، وذكرناها في أبحاث عقائدية ربما في على مستوى اليزدي وغيرها من الأبحاث، أن الإنسان كماله في اختياره، وعلى ضد فكرة المجبل الذين قالوا أن الإنسان مجبر، وقد طرحنا هذه الفكرة وناقشنا في الأبحاث السابقة. ومن هنا يأتي العلماء في تفسير هذه الآية الشريفة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يقول شاءت أو أرادت أو شاءت مشيئة الله أن يكون الإنسان مختارا، هذا من المشيئة لله، يعني المشيئة أن تكون مختارا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني ماذا؟ شاء أن تكون مختارا في طريق كمالك، بتعبير أحد أساتذتنا في فهم هذه الرواية الشريفة بالنسبة للإمام الحسين سلام الله عليه، نطيف هذه الأطروحة بأنه شاء الله أن يراني قتيلة وأن يراهن سبايا. قال شاء الله بعد أن شاء الحسين أن يراه، هو ماذا؟ أن يراه قتيلا، اختياره ومحض إرادته، ومعنى مجبور المحسن جابه بالجبر والغصب تعالى. لا، لك يا حسين مقام درجة في الجنة لن تنالها إلا، شوف لن تنالها إلا اختيارك تنالها، ولكن طريقها ما هو؟ الشهادة في سبيل الله. واضح هذا المطلب؟ إذن نحن لا ننكر بأن الإنسان، هذا مقدمة مهمة، أن الإنسان مختار. فاللطف ماذا يفعل اللطف؟ اللطف هكذا يمكن الإنسان في سلوك طريق السعادة، ولكن بمحض اختياره وإرادته. ومن غير هذا اللطف لا يعلم الطريق حتى يسلك، ببركة الأنبياء ببركة إرسال الرسل أعلموه أن هذا الطريق من هنا، فأسلك باختيارك مع هذا الدستور مع هذا الزاد، لاحظ، ويجتنب طريق الضلالة. وهذا هو المعنى الصحيح للطف، اللي نسميه اللطف الممكن الذي لا يستغني عن الإنسان أصلا. في علم الكلام طرحوا معنى لطف آخر، وهنا ناقشه المصنف. ماذا طرحوا بعض علماء الكلام؟ قالوا لا، المراد من اللطف المقرب لا الممكن، شلون المقرب؟ يعني بأنه عرفوا بأنه ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له في التمكين ولا يبلغ الإلجاء. كيف؟ قالوا إنه اللطف وهو لطف هو يقربك نحو الطاعة ويبعدك نحو المعصية. وفي هذا الكلام كأنه الإنسان يعرف طريق الطاعة ويعرف طريق المعصية، فدور الأنبياء ما هو فقط؟ هو أن يقربوه. وهذا واضح البطلان. لماذا؟ هو لو كان يعرف الطريق هو يسلك أي واحد، حتى لو لم يأتي الأنبياء يمكن أن يصل الإنسان بلا الأنبياء؟ لا يمكن. قلت لها النقطة، هؤلاء عرفوا بهذا التعريف لأنه ما يقرب سمى اللطف المقرب في قبال اللطف الممكن كما ذكرنا، أو ما يتمكن منه الإنسان. ذاك إحنا في ما يتمكن الإنسان أنهم يقول له الطريق من هنا، هو لا يعرف الطريق وبالتالي لا يستقني عن اللطف لأنه لا يعرف الطريق لكي يسلك، فيقول له الأنبياء هذا الطريق وهذا الزاد سر ببركة الله في هذا الطريق لكي تصل السعادة وابتعد عن طريق الشر والضلالة. بينما اللطف بالمعنى الكلامي هذا ماذا قالوا؟ هو ما يقرب الإنسان نحو الطاعة ويبعد عن المعصية، بمعنى كأن الإنسان يعرف طريق الخير ويعرف طريق الشر، ولكن دور الأنبياء فقط ما هو؟ التقريب. أحسنتم، حثوا فقط روح ذاك الطريق، روح هذا الطريق لأنه يعرف الطريق. وهذا معناه أنه ممكن الإنسان أن يعرف الطريق، هذا لازمه، ممكن أن يعرف الطريق، فليعرف الطريق أساسا، فلنجزم بأنه يعرف طريق السعادة، ولكن يشتغل بس بأنه يحث ثلاث، فيكون دور الأنبياء الحث والتقريب ليس إلا. وبالتالي ربما لو وصل إلى قناعات أعلى أو قناعات عالية في الطريق والوصول وسلوك هذا الطريق صار منه مستغن عن من؟ عن الأنبياء، الحال أنه لا أحد يستغني عن الأنبياء. هم مثلوا بمثال، قالوا هذا اللطف المقرب مثلوا بمن دعا غيره إلى طعام. يعني مثلا الآن زيد يدعو عمرو، قل له تفضل معنا في البيت تقد أو تعشى، ولكن عام يعرف الطريق، يعرف بيت من؟ زيد، يعرف هذا بيت زيد، ويقدر يروح باختياره إلى وين؟ إلى بيت زيد ويتغدى. ولكن يعرف زيد بأن عمر مزاجه مو هالمزاج، عمر يدري عن بيتي ولكن ما راح يجي عزيمتي إلا بنوع من اللطف، نوع من الإعداد مقدمة له، وهو أنني أذهب إلى بيته بشكل خاص. ما شوف بعض الناس ما يجي لأي دعوة، لازم راعي العزيمة شو يسوي فيه؟ يروح بنفسه يقعد وياه فد ساعة وتقهوة في بيتهم، يقول احنا ندعوك وتعال تغدى بكرة البيت وشرفنا، وهالكلام وهاللطف هتسميه اللطف. بعد ما ترفع جوالك وتصل ولا يرد عليك، او طرش ابنك او طرش خادمك، ابدا ما يطاول ما يجي. ليش؟ لانه يعتبر شخصية نفسه شخصية، فيقول انا بعد ما اجي حق كل واحد لابد ان اتي بهذه الطريقة، انا من وجهة القرية، أنا من كذا إلى غيري، أنت بعد أنت أعرف بهذه القضايا. فهذا سميه فيدرك زيد أنه إن لم يستخدم هذا الأسلوب اللي إحنا نسميه اللطف المقرب، ما راح يجي زيد إلى عمر إلى وين؟ إلى بيتي للمأدوبة. فإن لم يفعل زيد عنده إرادة بأنه يريد عمر يأتي إلى بيتي للمأدوبة، وقرضه ما هو قرضه؟ أن يأتي عمر إلى بيته، هذا القرض. فإن لم يفعل هذا اللطف اللي إحنا نسميه المجاملة الخاصة من صح التعبير وما يقربه إلى بيتي، إن لم يفعل زيد هذا اللطف يصير ناقض لغرضه، ونقض الغرض قبيح عقله، فنتهم زيد، نقول زيد تعال أنت نقضت قرضك، ولا تدري إن عام أنت الآن لما أسألك يا زيد تبي عمر يجي بيتك كل ما قل فعلا 100% أريد أجي، وتعرف إن ما راح يجي إلا ويش؟ إنك أنت بنفسك تروح له بهذا الطريق، بهذه الطريقة والوسيلة والأسلوب نسمي اللطف، ما راح تسوي، نقضت قرضك بيدك فأنت قبيح، فإذا ما جاك عمر الناس تلومك. والله طبيعية في بعض الأحيان له حق، مثل ما أنت لما تدعو عالم أو فاضل أو شخصية علمية ومسؤول أنت والله بتصل عليه ولا تدق عليه مثلا، لا لازم تكون الأسلوب آخر. شو أنت الدعوات الخاصة، الواحد لازم يروح بنفسه إلى هذه الشخصيات وهذه الأشخاص. فإذا لم يجب أن ناقض القرض، ونقض القرض قبيح عقلا. لكن هذا الكلام كان صحيح، ولكن ما يتأتى في الأنبياء، لأن فرض المثال وفرض الفكرة فكرة اللطف المقرب هو هذا، بأنه يستطيع أن يأتي البيت حتى من غير أحسنت، حتى من غير هذا اللطف اللي تسوي أحسنت بيقدر يجي. فإذا في هذا المثال يستطيع عمرو أن يأتي إلى بيت زين ولا ما يستطيع؟ يستطيع، يعني يستطيع أن يصل إلى قائل إلى السعادة إن صح التعبير. فهؤلاء مثلوا بأن الإنسان يعرف الطريق ويستطيع أن يصل إلى الله ولهم كل ما هناك. إن الأنبياء يسووا لبس أحسنت بقربوا فقط، وهذا إضعاف لدور النبوة. بهذا المعنى إضعاف لدور النبوة. نقول أساسا الإنسان لا يمكن أن يستغني عن النبي، ولا يعرف الطريق إلا ببركة الأنبياء، ولن يصل إلى الطريق إلا ببركة الأنبياء، فهو لا يستغني إطلاقا. وليس معنى أنه يستطيع أن يصل حتى من غير الأنبياء، وإذا كان يستطيع فهذا يستلزم عدم الحاجة للنبوة، ويثبت ويثبت ما يطرحه البراهمة في الأبحاث السابقة اللي هو من عدم النبوة وقوعا، يعني لا يمكن أن تقع النبوة وقوعا للمحلول اللي ذكرنا ورددنا عليه. إذن الإنسان وقعا اللي مدعو من الله لسلوك طريق السعادة ليس هو كالمدعو إلى مأدبة إلى غير كما مثلنا في المثال. فإن الإنسان لا يعلم بجميع ما يصلح لا هو ما يضر إلا بالبعثة وأرسل الرسل. فهنا جعل البعث والرسالة لطفا بالمعنى المذكور في علم الكلام، هو تنازل وقع عن درجة الحاجة عن من؟ درجة الحاجة عن الأنبياء أحسنتم، والبعثة بل حاجة الناس إلى الأنبياء مهمة وإلى غير ذلك. وعليه هنا بهذا التقرير يرد المصنف بأن حينما قال الماتن بعبارته ولأجل هذا، اللي هو الشيخ المظفر قال لأجل هذا يعسر على الإنسان المتمدد فقط فضلا عن الوحشي الجال أن يصل بنفسه جميع طرق الخير والصلاة، قال فإنه لا، المثقف والوحشي والجاهل سيان في هذا، لأنهم لا يعرفون الطريق لكي يصلون إليه. سألين انتفاء موضوعها، يعني هل معنى المثقف احتمال الوصول إلى الله عنده أقرب من الجاهل؟ لا، كليهما لا يستقن عن من؟ عن الأنبياء. سواء كنت مثقف يا دكتور بروفيسور أو لا، الدليل كنت بروفيسور وشخصية علمية ويعمل لك بقر يتبرك بنجاسات البقر وشان تدروح في الناس عقول جبارة ولما ذرة ونوويين ولما طب وشرح العالميين تجدك لكن تستغرب حط لك صنم هالكبر يحبه ليلة هو نهار، يجد بأن هذا الصنم مصدر سعادته مصدر شقاء. فإذا الثقافة على المثقف ما لها دخل، لأن المثقف غير المثقف سيان في مسألة ماذا؟ في مسألة عدم قدرته للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يحتاج إلى الأنبياء وتشتد الحاجة أساسا في جميع هذه الموارد. تعبير الشيخ المظفر بأن المثقف يعسر عليه وثقف عن الوحشي فيه مسامحة، أو نقول لا هو مؤمن بأنه لا يصلان ولكن من بابل مخاطبة مع الآخر، نقول إذا كان المثقف لا يصل باب أولى الوحش إلى غير ذلك. واضح هذا المطلب؟ مطلب مهم جنة فيه مناقشة لهذه الفكرة. الثالث وجوب اللطف يأتي، رأي نقرأ العبارة نشوف إذا في مجال وقت. قال الثاني نبع انتهينا من الأول، قال والثاني المقام الثاني في معنى كون البعث، في معنى كون البعث وإرسال الرسل رحمة ولطفا في حق العباد، فاعلم أن المراد من كون ذلك لطفا ليس إلا هذا، ليس إلا ما يتمكن به الإنسان، هذا اللطف ما يتمكن به الإنسان من سلوك اختياري في طريق السعادة، إذ بدون هذا اللطف لا يعلم الطريق حتى يسلكه. يعني لولا الأنبياء لما علم بالطريق حتى يسلكه، مثل سالمة بنت فائي موضوعها، ويجتنب عن طريق الضلالة، ويجتنب عن طريق الضلالة. فالبعث وإرسال الرسل هو اللطف الممكن الذي لا يستقني عنه الإنسان أصلا، لا حين هذا ينقض على ما ورد في علم الكلام عند البعض، لا ما اصطلح عليه في علم الكلام. فإن المراد منه هو اللطف المقرب للمقرب للممكن، ولذا عرفوه باللطف المقرب، ولذا عرفوه بأنه ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن من؟ عن المعصية، ولا حظ له في التمكين. ولا حظ له في التمكين ولا يبلغ الإلجاء. هذا حسب تعريفهم، لا حظ ولا حظ له في التمكين، يعني هذا يقرب ما يمكن ولا يبلغ الإلجاء، يعني لا يجبر الإنسان نحو هذا الطريق. على كل حال، ومثلوا له بمن دعا غيره إلى طعام وهو يعلم أنه مع كونه مكلفا بالإجابة ومتمكنا من الامتثال لا يجيبه إلا أن يستعمل معه نوعا من التأدب، نوعا من التأدب. فالتأدب المذكور مثلا يروح لابنفسه كما مثلناه بكل إجلال وإكرام وموكب رسمي كذلك بعد يكون أقوى، هذا غير، إلا أن يستعمل معه نوعا من التأدب. فالتأدب المذكور يقرب المكلف إلى الامتثال ويبعده عن المخالفة. فإذا كان للداعي غرض صحيح في دعوته يجب عليه التأدب المذكور تحصيلا لغرضه، وإلا إذا ما استخدم هذا الأسلوب وهذا التأدب وإلا نقض غرضه الصحيح وهو قبيح عن الحكيم، نقض القرض قبيح. واضح هذا المطلب. قال: ومن المعلوم أن الإنسان بالنسبة إلى سلوك طريق السعادة والاجتناب عن طريق الضلالة ليس كالمدعو الذي ذكر في المثال متمكنا عن الإجابة والامتثال، فإن الإنسان لا يعلم بجميع ما يصلح له وما يضر إلا بالبعثة وإرسال الرسل، فجعل البعث وإرسال الرسل لطفا بالمعنى المذكور في الكلام، فجعل البعث وإرسال الرسل لطفا بالمعنى المذكور بمعنى يعني اللطف المقرب، ماذا يلازمه؟ تنازل عن درجة الحاجة، كأنك أنت وين؟ تخلي الحاجة للأنبياء مو ذيك الحاجة المهمة الزايدة يعني، لأن دارهم في أقصر التقريب، لا التمكين لا إلى غير ذلك. قال: تنازل عن درجة الحاجة إلى البعثة بلا وجه، إذ حاجة الإنسان إليها يعني للبعثة أشد وأسيد من ذلك. إذن لا الفكرة صحيحة ولا التمثيل صحيح، قياس مع الفارق أساسا، قياس مع الفارق. إذن هذا اللطف المقرب بهذا المعنى غير تام. وعليه فلا مورد لتعبير المصنف، إذا وضحت هذه الفكرة إذن أكو ملاحظة وأكو تأمل في عبارة الشهيد أو الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكي. وعليه فلا مورد لتعبير المصنف حيث قال في بيان الحاجة إلى البعثة: ولأجل هذا يعسر على الإنسان المتمدن المثقف فضلا عن الوحشي الجاد أن يصل بنفسه لجميع طرق الخير والصلاح، إلى آخر عبارته ذكرناها في البحث السابق. قال: فإنه مع عدم العلم بالطريق لا يتمكن من الوصول، لأن إذا ما يعلم بالطريق ما يصل، وإحنا فرضنا بأن الإنسان ما يعرف الطريق لكي يسلكه ويصل، لا يعرف الطريق. إذا كان يعرف الطريق تشتد الحاجة إلى من؟ إلى الأنبياء لكي يقول هذا الطريق لا هذا الطريق. هناك كل حركة الأنبياء توجيه الإنسان إلى الطريق الصحيح وتهيئة مادة السعادة له، القوانين والدساتير لكي يستعملها في طريقه ويصل إلى الله سبحانه وتعالى، لا أنه يعرف الطريق ولكن بس يحتاج لنفسه يقول لا يلا تحرك في الطريق اللي تعرفه، لا. قال: فإنه مع عدم العلم بالطريق لا يتمكن من الوصول، صن لا يتمكن سالب بانتفاء موضوعها كما قلنا، لا أنه تمكن، لا أنه يتمكن، ولكن في صعوبة عليه، كوب اللي عنده إرادة قوية وسيطرة على النفس يستطيع أن يصل، يسلك هذا الطريق ويصل ولا يحتاج إلى من؟ إلى الأنبياء. وهذا وقع تنازل عن حاجة الأنبياء، وتثبت تلك الدعاوى اللي تقول إن الأنبياء ما نحتاجهم كما في البراهمة أو غيرهم ممن أشكلوا ورددنا نحن تلك الإشكالات الواردة، لا أنه يتمكن ولكن يعسر عليه فلا تغفل. واضح هذا المطلب. إذن إلى هنا يتضح لنا في معنى كون البعث ورسالة الرسل رحمة لطفا، وما تقدم من أن حاجة الإنسان إلى الرسل والأنبياء من جهات إلى غير ذلك. إذن ناقشنا البحث الصغروي أو طرحنا البحث الصغروي، ثم طرحنا معنى كون البعث والرسل إلى غير ذلك، وطرحنا الفكرة إلى غير ذلك. يأتي أنا أتصور الوقت الهم لا يسع وآخر الأسبوع.
يقصد أنه نفس هذه لأنه يتمكن ولكن يعصر عليه.
أي أحسنتم،
هو ما يتمكن بس يعصر عليه،
يعني هذا إذا حملنا عبارة ولا حظ له في التمكين إشارة إلى هذا المعنى، بأنه إذا بنحمله على المعنى اللي احنا وضحناه يعني يكون هنا التمكين بهذا المعنى، بأنه يعرف الطريق ولكن ما يتمكن له يعسر عليه. احنا قلنا هذا فيه خلل، أصلا هو لا يعلم الطريق عشان يتمكن ولا ما يتمكن، لأن التمكين فرع ماذا؟ فرع المعرفة بالطريق. أنا أعرف الطريق ولكن ما أدري أوصله ما أوصله، صح؟ مثل ما أنت مثلاً عندك تعرف الآن الذهاب إلى جمكران، تعرف الطريق إلى جمكران، ولكن تجالس في البيت تتمكن إلا لا أروح ولا ما أروح. إذا التمكين وعلم التمكين فرع ماذا؟ فرع معرفتي بطريق جمكران. لكن لأنه صعب علي فأحتاج مثلاً إلى ولي من الأولياء يجيني إلى البيت يأخذني، لاحظ، أو الإمام الحجة يمرني عليه يمر عليه يأخذني مثلاً، فلاحظ لي في التمكين. بينما إذا ما كنت أعرف طريق جمكران أكو بعد معني أتمكن إلا لو ولا ما أتمكن؟ لا، يجلس جمكران هذا المسجد اللي يمني خطوتين وأوصل، بس لأني ما أعلم أحتاج لمن يعلمني الطريق. إذا التمكين وعدم التمكين فرعه العلم بالطريق، ونحن نقول لا نقول بهذا، نحن نقول أن الإنسان أساسا لا يعرف الطريق، الإنسان لا يعرف الطريق. هذه واضحة الفكرة، مهم جدا. يعني هذه عادة من النقاط، ونشوفها مثلا خفيفة، يعني قصدي بين السطور، ولكنها في المنهج مهم جدا، في التفكير مهم جدا. بكرة لما تتكلم على أي لطف تتكلم، تدق على المين تتكلم، اللطف المقرر يشكل عليك في اللطف المقرر، هذا اللطف بما بحثنا الآن يتمكن به الإنسان، إلا بعد أنك عندك قدرة على توجيه كلام المتكلمين بصورة تنسجم وتكون خالي من الإشكالات، ذاك مطلب آخر. إحنا نتكلم بالظاهر الآن، ظاهر عبارته هو هذا، حتى ما قرره السيد الخرازي حفظه الله ورعاه. قدرت توصل الفكرة شيخ؟ هذا مهم، شو أنا ركزت عليه كم مرة عيدة، لأن قلت لك هذا بحث مفصل، يعني حط عليه خط، مهم جدا، مهم جدا في ثقافتك، في وعيك، في حركتك. على كل حال، الثالث أتصور بحث في وجوب اللطف والوزوع في مطالب، يعني بس أنا قلت لك الوقت ما يعني في جدا مواحد طويلة احتاجها نفس شديد مع عموية الورع. إن شاء الله في بحث والدرس الآتي إن شاء الله نطرح كلا المقامين عشان ننتهي من بحث النبوة، من أن النبوة لطفون، ويتبعنا قاعدتنا في معجزة الأنبياء. أكو سؤال إلى هنا؟ أكو؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.